أهلا بك معي في لقاء جديد تجمعنا فيه نعمة الله الصالحة وطول أناته علينا، وقصده أن نصل إلى معرفة مشيئته لحياتنا حتى نعمل رضاه. كما أنادي باستمرار أكرر وأقول إن مصلحة الإنسان الأسمى هي في تحقيق مشيئة الله وإطاعة قصده لحياته. لذا أدعوك أن تتعاون مع نعمة الله فتعطي كلمته مكانا وفرصة، عساك تصل أنت أيضا إلى خيرك الأسمى الذي يريده الله لك. نحن مقبلون اليوم على دراسة المقطع الأخير من رسالة بطرس الرسول الثانية، لنبدأ في المرة القادمة بإذن الله دراسة جديدة من العهد القديم مع أقصر سفر في العهد القديم، وهو سفر النبي عبادية. هو سفر مكون من فصل واحد فقط. رأينا المرة الماضية وضمن حديثنا عن العوالم الثلاثة التي يصفها بطرس الرسول، رأينا العالم الثاني وهو العالم الحاضر الذي نحيا فيه الآن. قال بطرس إن هذا العالم محفوظ للنار، وهذا يعني أن هناك قوات في العالم يمكنها أن تدمره. إن نظام الأشياء الحالي في هذا العالم هو نظام مؤقت، فالعالم يسير نحو دينونة أخرى، ولكن لن يحدث انحلال الأرض والسموات الذي يتحدث عنه الرسول بطرس إلا بعد انقضاء فترة الضيقة العظيمة والملك. ورأينا بأن الله طويل الأناة وصبور ولا يتعجل الأمور، ففي نهاية الأمر هناك أزل وراءه وأبدية أمامه، وبالتالي فلا مبرر لديه لأن يقلق بشأن الوقت. فبالنسبة له فإن ألف سنة كيوم ويوما كألف سنة، لكن المهم هو أن الدينونة الأخيرة أي انحلال الأرض والسموات قادمة لا محالة. وفي هذه الأثناء فإن الله يعطي الناس في كل مكان فرصة للتوبة والرجوع إليه. لهذا ينبغي علينا جميعا أن نعمل على توصيل كلمة الله إلى الناس، فهي الشيء الوحيد القادر على تغيير قلوب الناس وحياتهم. والله لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. تأكد صديقي المستمع أن الله لا يريدك أن تهلك، بل يريدك أن تمضي من الموت إلى الحياة. ويمكنك عزيزي المستمع أن تفعل ذلك عن طريق التحول إليه وقبول الخلاص الذي يقدمه لك. يمكنك أن تدير ظهرك لله، ويمكنك أن تجدف عليه، لكنك لا تستطيع أن تثنيه عن رغبته في تخليصك، ولا يمكنك أن تمنعه من أن يحبك، لأنه قدم لك مخلصا ليموت عوضا عنك. فالرب يسوع المسيح سيخلصك صديقي المستمع إن أنت قبلت الخلاص الذي يقدمه لك. لهذا تأكد عزيزي أن الحياة لن تبقى كما هي عليه الآن. صحيح أن الحياة رتيبة ومملة، لكنها ستنتهي في يوم ما وسوف تأتي الدينونة، فنحن نعيش في عالم يسير نحو دينونة وشيكة. وهذه الدينونة ستأتي كلص في الليل أي فجأة، الذي فيه تزول السماوات بضجيج أي في يوم الرب القادم سيكون الصوت كصوت قنبلة ذرية تنفجر وتنحل العناصر محترقة. نعم إنها دينونة وشيكة مستمعي وصديقي، فهل اتخذت الإجراءات اللازمة باللجوء إلى المسيح؟ والآن إلى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث والأخير من رسالة بطرس الرسول الثانية. تفضل يا رندا واقرأ لنا لو سمحت هذه الفقرة ابتداء من الآية 11.
فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. لذلك أيها الأحباء، إذ أنتم منتظرون هذه، اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. واحسبوا أنة ربنا خلاصا كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له، كما في الرسائل كلها أيضا متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسيرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم. فأنتم أيها الأحباء، إذ قد سبقتم فعرفتم، احترسوا من أن تنقادوا بضلال الأردياء فتسقطوا من ثباتكم، ولكن انموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، له المجد الآن وإلى يوم الدهر، آمين.
فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى؟ والآن يقول الرسول بطرس إنه في ضوء ما حدث وفي ضوء ما سيفعله الله في المستقبل، لا يجب علينا أن نقف مكتوفي الأيدي، بل ينبغي علينا أن نقوم بتوصيل كلمة الله للآخرين. والسؤال الذي ينبغي على كل مؤمن أن يطرحه على نفسه هو: ما الذي أنا أفعله لتحقيق هذا الهدف؟ عدد 12: منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب. منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. يكتب الرسول بطرس إلى اليهود الذين كانوا في الشتات ليقول لهم بأن يوم الرب آت الذي به تنحل السماوات ملتهبة، فبعد انحلال السماوات الحالية سوف يأتي يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب. ما من شك في أن هذه أغرب عبارة يمكن أن تصدر عن صياد سمك في بحر الجليل، فلا يمكننا أن نتخيل أن بطرس كان يعرف كيف ستحترق المياه، فمن المؤكد أنه لم يكن يدري كيف ستحترق كل هذه الأشياء وتذوب. والآن يأتي الرسول بطرس إلى ما هو مستقبلي، إلى العالم الآتي. فانحلال الأرض لا يعني بالضرورة أن الله قد فرغ من الأرض، فكما أن الأرض دينت في الماضي فسوف تدان أيضا في المستقبل، لكن الأرض ستستمر. عدد 13: ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. إن البر لا يسكن الأرض في وقتنا الحاضر، لكنه سيسكن في الأرض الجديدة وفي السماوات الجديدة. في مسرحية هاملت يصف شكسبير زمانه بالقول: الأيام مضطربة، وقد كان محقا في ذلك، فالأيام مشوشة ومضطربة. لكن شاعرا آخر أساء تفسير الأمور فقال: القبرة مسافرة والحلزونة على الشوك والله في السماء. كل على وفاق مع العالم. صحيح أن القبرة مسافرة والحلزونة على الشوك والله في السماء، لكن الأمور ليست على ما يرام في العالم اليوم، ويجب أن نكون مسرورين لأنه سيكون هناك عالم جديد، أي سماء جديدة وأرض جديدة في المستقبل، فسوف يكون ذلك رائعا حقا، لأن الأرض ستتميز بالبر حيث سيسكن البر فيها بالفعل. عدد 14: لذلك أيها الأحباء، إذ أنتم منتظرون هذه، اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. لذلك أيها الأحباء، إذ أنتم منتظرون هذه، أي بما أننا نعلم أن الأرض وكل ما فيها ستحترق، فإننا ندرك أهمية حياة التقوى هنا على هذه الأرض. ففي نهاية المطاف، ما هو الشيء المهم في الأرض في يومنا هذا؟ وما هي أهدافك صديقي المستمع؟ هل أنت مسيحي منتج وتسعى إلى تحقيق هدف جميل في حياتك؟ قد يقول شخص ما: أنا أريد أن أهتم بتنشئة عائلتي وهذا هدف نبيل. وقد يقول آخر: أنا أريد أن أكسب جيدا لكي أوفر عيشا كريما وتعليما عاليا لأبنائي. وهذا هدف نبيل أيضا. ورغم أن هذه الأشياء نبيلة، لكن ما هو هدف حياتك بالفعل؟ هل هو أن تعيش لله؟ فإن كنت تعيش لله فسوف يهتم هو بهذه الأمور الثانوية. عدد 15: واحسبوا أنات ربنا خلاصا كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له. واحسبوا أنات ربنا خلاصا، أي أن تأنيه وعدم مجيئه سريعا بالدينونة إنما يعطي الفرصة للناس كي يخلصوا. فالأمور ليست على ما يرام في هذا العالم، لكن الله سيجعلها على ما يرام في يوم ما. هذه هي رسالة العهد الجديد، والرسول بطرس يذكرنا أن بولس أيضا كتب عن ذلك. عدد 16: كما في الرسائل كلها أيضا متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم. يقول الرسول بطرس إن ما كتبه الرسول بولس كان كلاما مقدسا، كما أنه يقول بأن الرسول بولس كتب عن الحق بعمق، وما من شك في أن بطرس قد كتب عن الحق بعمق هو الآخر في هذه الرسالة. عدد 17: فأنتم أيها الأحباء إذ قد سبقتم فعرفتم، احترسوا من أن تنقادوا بضلال الأردياء فتسقطوا من ثباتكم. هنالك شيء ينبغي علينا أن نعرفه يا صديقي، لا تكن كسولا في تعلم كلمة الله، فلا يوجد مساق مبسط يمكنك أن تأخذه في أسبوع واحد لتغيير حياتك. وباختصار شديد، لا يوجد طريق سهل للقيام بذلك أبدا. لذلك ينبغي علينا جميعا أن نجتهد في دراسة كلمة الله بأكملها، لا أن نكتفي بحفظ بعض الآيات من هنا وهناك. لهذا يقول الرسول بطرس هنا: إذ قد سبقتم فعرفتم، احترسوا من أن تنقادوا بضلال الأردياء فتسقطوا من ثباتكم. فإن كانت لديك صديقي المستمع معرفة شاملة بالكتاب المقدس، وكنت تطبق هذه المعرفة على حياتك الشخصية، فلا بد أن تكون مسيحيا ثابتا وراسخا في الحق. الكتاب المقدس هو الصلة التي تربطك بربك، إنك تحدثه في صلاتك وتستمع لحديثه في سطور وآيات كتابه. لا فائدة من صلاتك إن لم تكن مؤسسة على إرادة الله، ولا سبيل إلى معرفة إرادة الله إلا من كتاب الله. بدون كتاب الله يكون إيمانك بالله كريشة في مهب الريح، إيمانا مزعزعا كالقصبة المردودة، لأنه يكون مؤسسا على شعورك، وشعورك وشعوري في أحسن حالاتهما كثيرات تقلب، كالطقس عند توديع الخريف واستقبال الشتاء، أو كغيوم خريفية بلا ماء تظل ألعوبة الرياح. وكما رأينا في بداية هذه الرسالة، فإن الكلمة التي تميز الرسول بطرس هي كلمة معرفة. أما خلاصة رسالته فمعبر عنها في النصيحة الواردة في الآية الأخيرة، عدد 18: ولكن انموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، له المجد الآن وإلى يوم الدهر، آمين. إن المعرفة الحقيقية ليست مجرد معلومات سرية تتعلق بصيغة ما أو وصفة ما أو طقس معين، ولا هي كلمة سر كما كان الغنوسيون يزعمون، بل هي أن تعرف يسوع المسيح كما هو معلن لك في كلمة الله، فهذا هو سر الحياة والمعيشة المسيحية. لاحظ صديقي المستمع كيف يستخدم الرسول بطرس الاسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، فيا لعظمة وروعة الرب يسوع بالنسبة لهذا الصياد البسيط. وقد أصاب نيبر حينما قال عن بطرس: لقد أطاعه ربا وأحبه مخلصا ووقره بصفته أعظم إنسان أي يسوع، وعبده باعتباره ابن الله الممسوح أي المسيح. وأخيرا يختم بطرس رسالته هذه بهذا التسبيح الرائع فيقول: له المجد الآن وإلى يوم الدهر، أمين. فيا ليتنا صديقي المستمع نعرف يسوع المسيح، وما من شك أنك حينما تقضي معه وقتا كافيا كما هو معلن في كلمته، فعندها فقط تنمو في معرفتك به. صديقي المستمع، أختم لقائي معك ببعض الأفكار المعبرة. إن الحياة التي تسيرها الأهواء والنزعات والغرائز تمثل الدرك الأسفل في مسرح الحياة، لذلك لابد من مبادئ روحية وأدبية تقيد تلك النزعات وتلجم تلك الأهوال والميول. إن المبادئ الروحية المسيحية السامية هي ضمان نجاح الحياة وتفوقها، هي التي تزيح من طريقها المفاسد والمساوئ والأباطيل وتشق سبيلها وسط هذا الركام إلى أن تصل أخيرا إلى القمة. أما الذين يظنون أنهم ينجحون بلا مبادئ ثابتة هم واهمون. إن نجاحهم المؤقت أشبه ما يكون بالسراب الخادع، سرعان ما يتلاشى كما يتلاشى الضباب تحت أشعة الشمس، فيبقى الوهم والفشل وخيبة الأمل. لذلك لابد من مبادئ سامية نابعة مما علمه المسيح، تكون بمثابة حافز في الإنسان نحو الخير والصلاح والإرادة الخيرة والشجاعة والنزاهة وإنكار الذات والصبر والعطف والتعاون والبذل والتضحية إلى آخره. إن الأدوار التي يمكن ممارستها لا تقع تحت حصر، فلكل إنسان مجاله الخاص يبلور فيه نفسه ويترك خلفه أثرا عميقا خالدا لا تمحوه السنون. إن مسرح الحياة بالرغم مما فيه من تعب وعناء يظل له طابع المسرح الشيق، طابع الانسجام والفرح والانطلاق. فمسرح الحياة يتضمن معنى الحياة ومفهومها الحقيقي، وهذا يشير إلى مفهوم سر الحياة. ومن هنا يمكنك صديقي أن تسير شامخا مرفوع الرأس متجنبا المهاوي والمطبات والمنزلقات المهلكة. اذكر عند كل موقف أنك تمنت لتكون أداة للخير وبوقا للشهادة ومعولا لزرع كلمة الحياة في كل ميدان وسبيل. وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه المبارك.